إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا ويسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نجتمع وإياكم لنستفيد من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في زمن يجتمع الناس فيه من أجل الدنيا ويتسابقون إليها ويتنافسون فيها ويعرضون عن مجالس الذكر وحلق العلم، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. فهذه نعمة في هذه الأزمان المتأخرة التي كثر فيها الجهل وقل فيها العلم، وصار من سلك هذا الطريق العظيم يعيش في غربة شديدة، وهو يرى الناس حوله لا يرفعون للعلم رأسا، ولا يعظمون ما عظم الله، ولا يحقرون ما حقر الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها السامعون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حديثنا معكم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن بعض ما تحويه هذه الآية العظيمة من المعاني الجليلة والأحكام الشرعية والعظات والعبر والتوجيهات الربانية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم قرأ هذه الآية: وهذا حديث ضعيف. يستدل به كثير من الخطباء ولكنه ضعيف، لأنه من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ودراج ضعيف وروايته عن أبي الهيثم تشتد ضعفا، فهو حديث ضعيف، ولكن تغني عنه هذه الآية العظيمة التي حصر الله عز وجل فيها من يقوم بهذا العمل الجليل، وهو عمارة المساجد، وأنهم أهل الإيمان، وأنهم أهل الصلاح، وأنهم أهل الصلاة، وأنهم الذين ينالون الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله موجبة، كما قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير. أيها المؤمنون عباد الله، عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: أما القسم الأول فهي العمارة الحسية، وأما القسم الثاني فهي العمارة المعنوية، وكلاهما عبادة جليلة، ولكن الثانية أعظم لمن صدق مع الله تبارك وتعالى. عمارة المساجد الحسية ببنائها والسعي في إصلاحها وتوسيعها وتأسيسها وتشييدها التشييد الشرعي، هذه عبادة عظيمة وجليلة، وثوابها عند الله عظيم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا، وفي رواية بيتا، يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا، الشرط أن يبتغي به وجه الله. ولهذا جاء من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام ابن ماجه، ومن حديث ابن عباس عند الإمام أحمد، ومن حديث أبي ذر عند الطبراني، وهي في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطاع بنى الله له بيتا في الجنة. والمراد بمفحص القطاع بيت الطائر الصغير، أي ولو كان صغيرا فإن الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة. انظر إلى قلة العمل وإلى عظيم الثواب، يبني بيتا ربما من الإسمنت والأحجار والأخشاب والحديد، فيبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. وما أدراك ما بيوت الجنة التي هي لبنة من فضة ولبنة من ذهب، التي ملاطها الزعفران وترابها المسك. بيوت الجنة التي عظمت أوصافها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه، بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه، صححه العلامة الألباني. وجاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا يذكر فيه، أي يذكر الله عز وجل فيه، من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا لا رياء ولا سمعة لا رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. فانظر يا عبد الله ما أعظم هذا الثواب كله لمن قام بهذه العبادة الجليلة وهي عمارة المساجد الحسية بناؤها أو حتى التعاون في بنائها والمشاركة في ذلك. وهكذا جاء عند الإمام ابن ماجه والأحاديث المتقدمة في الصحيحة وفي صحيح الترغيب وغيره للعلامة الألباني، وفي حديث أبي هريرة عند الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته علما علمه ونشره علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحف أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه. وهذا هو الشاهد، إن مما يلحق المرء أو المؤمن بعد موته من حسناته ومنها أو مسجدا بناه أو بيتا بناه لابن السبيل أو نهرا أجراه أو صدقة تصدق بها في حياته يلحقه أجرها بعد مماته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، عمارة المساجد عبادة عظيمة لمن أخلص لله تبارك وتعالى، لمن ابتغى بذلك وجه الله، لمن كان مراده الله والدار الآخرة. عمارة المساجد أمر الله عز وجل بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا لما كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو بمكة وليس فيها أنيس ولا جليس، أمره الله عز وجل أن يبني بيتا ليس فيها أحد إلا زوجته وولده ومن نزل من القبائل عندهم الشيء اليسير. أمره الله عز وجل أن يبني البيت العتيق كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني له بيتا فهل أنت معاوني؟ قال: نعم. فبنى ذلك البيت، ومعنى بناؤه للبيت أي تشييده، وإلا فإن أصله كان موجودا كما جاء في هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس أنه تركهم عند أكمة إلى جانب البيت، وقال سبحانه وتعالى: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فأصله موجود ولا يعلم من بناه. قال بعض أهل العلم: بنته الملائكة، وقال آخرون: بل بناه آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا كله ليس عليه دليل يصح ولا إسناد صحيح، فالله أعلم من الذي بناه، ولكن شيده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، جعل يبنيه وجعل يعاونه ولده إسماعيل. ولما ارتفع البناء وضع حجرا يرتفع عليها، وهو الذي يسمى بمقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولا يزال إلى يومنا هذا آثار القدمين التي كان يصعد عليها ويناول أباه ويأخذ منه الحجارة في تشييد ذلك البيت العظيم الذي صار قبلة لأهل الإسلام وصار مهبطا مهبطا لأفئدتهم يهوون إليه، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. وأمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينادي بصوته في ذلك الوادي الذي ربما ينقطع صوته عن قريب ومسافة قصيرة، ولكن الله عز وجل جعل في ذلك النداء الخير والبركة، فاستجاب الناس نداء إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فلا يزال الناس يستجيبون هذا النداء إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري أنه قال: يا رسول الله، أي مسجد بني على وجه الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. والمسجد الأقصى بني قديما، وما جاء في مسند الإمام أحمد أن سليمان عليه السلام لما بنى المسجد الأقصى دعا الله عز وجل، فالمراد أنه أعاد بناءه وشيد أركانه، وإلا فإنه موجود قبل ذلك بدليل حديث أبي ذر، فليس بينه وبين مسجد الكعبة إلا 40 سنة بنص هذا الحديث العظيم. بناء المساجد طريقة الأنبياء وأمر المولى جل وعلا، أمر الله نبيه إبراهيم الخليل، وهكذا أمر الله عز وجل نبيه وأوحى إليه ببناء المسجد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان أول ما بدأ به أمرين عظيمين، أما الأمر الأول فهو تأسيس المسجد، فلم ينزل عن راحلته وناقته إلا في الموضع الذي أراد أن يبني فيه المسجد. والأمر الثاني آخى بين المهاجرين والأنصار، وعلى هذين الأمرين العظيمين تقوم الخلافة الراشدة، تقوم الخلافة الراشدة، الإخاء وبناء المساجد. فبنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وبدأ بتأسيسه، وكان موقعه في أرض لبعض بني النجار، فقال لهم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: والله لا نقبل ثمنه إلا إلى الله تعالى. فبدأوا في بناء المسجد من مسجد متواضع يتعاون فيه المهاجرون والأنصار، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يبني معهم وينقل الأحجار واللبن، وإذا بالصحابة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والصحابة يجيبونه ويقولون: لئن قعدنا والرسول يعمل إذن فإن هذا من العمل المضلل، أو كما يقولون. فبنى عليه الصلاة والسلام المسجد وأسسه بتلك الصورة المتواضعة لتعلم أن عمارة المساجد الحسية عبادة عظيمة اهتم بها خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن ينبغي معاشر المؤمنين أن ينتبه البانون للمساجد أمورا عظيمة ربما يخلون بها، فمن الناس من ربما يبني المساجد ويغرم الأموال الطائلة ويبنيها على المقابر، وآخرون ربما يدخلون الموتى فيدفنونهم في المساجد، وهذه طريقة اليهود والنصارى استفادها منهم ممن ينتسب إلى الإسلام الرافضة والصوفية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلتا تذكران كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فرفع رأسه وقال: أولئك شرار الخلق عند الله. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فبناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد من طريقة اليهود والنصارى الذين هم شرار الخلق. وأما الطريقة الصحيحة أن تفصل المساجد من القبور، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد ولا قبر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما وجد من ذلك فإن الأحق للأسبق، فإن كان القبر قبل المسجد هدم المسجد ولا يجوز أن يصلى فيه، وإن كان المسجد قبل القبر فإنه ينبش القبر ويؤخذ إلى مقابر المسلمين. وما أكثر الذين يقعون في هذا الخلل، ما أكثر المساجد التي ربما بعضها في وسط المقابر، وما أكثر المساجد التي تجد فيها أو في مؤخرتها أو في صروحها أو في قبلتها أو مقدمتها قبور ما يسمى بالأولياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه طريقة الصوفية وطريقة الشيعة أخذوها من اليهود والنصارى. أيها المؤمنون عباد الله، من بنى المساجد ينبغي له ألا يسرف فيها وألا يضع فيها ما يخالف شرع الله عز وجل من الزخرفة والتشهيد الزائد الذي يشغل المصلين ويذهب خشوعهم ويبعدهم عن المقصد العظيم الذي لأجله يجتمعون في بيوت الله تبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمن يبني المسجد أو يبني مسجدا: أكن الناس من المطر والشمس ولا تحمر ولا تصفر، ولا تحمر ولا تصفر. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود عن ابن عباس: ما أمرت بتشهيد المساجد، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا المنكر الذي هو من صفات اليهود والنصارى وصل إلى أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أكثر الزخارف في المساجد، وما أكثر الإسراف والتبذير. فرب مسجد لا تجد فيه ماء ولا مكانا للوضوء ولا لقضاء الحاجة، وربما تجد بجانبه منارة طويلة قد شيدت بالملايين وبمئات الآلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين، وإنما صنعها بعض أمراء بني أمية كان مشغوفا بالبناء والعمران فشيد تلك المنارات. ما أكثر الذين ربما يزخرفون المساجد بالكتابات في مقدمتها ومؤخرتها، وربما ترى تجد كثيرا من سور القرآن مكتوبة على الجدران، والأسماء الحسنى وغير ذلك من البدع والمخالفات، حتى يدخل المصلي وهو لا يدري أيقرأ ما في الجدران أم يقرأ الفاتحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا تبنى المساجد، وما هكذا عمارتها التي أمر الله تبارك وتعالى بها. أيها المؤمنون عباد الله، من يسر الله له أن يعمر المساجد عمارة حسية أو أن يشارك في ذلك، عليه أن يخلص لله، عليه أن يخلص لله عز وجل، وأن يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا يريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا ذكرا ولا مدحا. وما أكثر الذين يبنون المساجد لأجل الشهرة، ربما أحدهم يعرض عليه مسجد في قرية أو في بادية أو رأس جبل أو في وادي، والناس بحاجة إليه، يصلون في الشمس وفي شدة الحر، فيأبى ذلك الذي يريد أن يبني المسجد. لماذا؟ لأنه يريد أن يبني على الشارع العام، وعلى الأرصفة وفي أماكن نظر الناس، ومع ذلك يزيد أن يكتب على باب المسجد: بني على نفقة فلان ابن فلان، وبناه فلان ابن فلان في عام كذا وكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند حديث عثمان المتقدم عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: من بنى مسجدا فكتب على بابه: بناه فلان ابن فلان، أو بني على نفقة فلان ابن فلان، فإن هذا من الرياء، فإن هذا من الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينفق أمواله ودراهمه وربما لا يجد أجرا ولا ينال ثوابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما أنه ينبغي بل يجب على من أراد عمارة المساجد العمارة الحسية أن تكون أمواله التي يبني بها من الحلال، أخذها من الطرق الشرعية. فإن من الناس من ربما يحرم الخير فيجمع المال من الربا وربما من السرقة وبيع المحرمات، وإذا به يتفاخر أنه يبني المساجد، بنى مسجدا لله من غير حله، فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. بناء المساجد عبادة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتحرى فيها وأن يبتغي بها ثواب الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأما القسم الثاني وهو عمارتها المعنوية، وهي أعظم وأجل، عمارتها المعنوية بإقامة دين الله عز وجل فيها وفرائضه وشرعه سبحانه وتعالى. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. لا قال لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح. لا تصنع الأمطال إلا في مساجدنا الفساح في ظل في ضوء قال لا تصنع الأمطال إلا في مساجدنا الفساح في ضوء القرآن والسنن الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تدريه الرياح، من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. هذه أبيات جميلة ولكن صاحبها سيء وهو القرضاوي، لكنها أبيات جميلة فيها البيان أن هذه المساجد عمارتها بطاعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد يتربى فيها أهل الإيمان، هذه المساجد يتخرج منها العلماء، هذه المساجد يتخرج منها الأبطال والمجاهدون والعباد والزهاد. تخرج من المسجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وخالد بن الوليد وسائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم والسادة الأعلام. فهكذا تعمر المساجد كما عمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هكذا ينبغي أن تكون المساجد يا أمة الإسلام. فإن المساجد قد هجرت وقد أعرض عنها وقد ضيعت، تشيد بنيانها وأركانها ولكنها لا تعمر. العمارة الصحيحة لا تكاد تستطيع أن تحصر المساجد في المدن والقرى والجبال والشعاب والوديان، لكن انظر إلى حال أهلها، هل يقيمون فيها الصلوات في جماعة؟ هل يتعلمون فيها كتاب الله عز وجل؟ هل يتعبدون لله فيها؟ قال البيحاني رحمه الله: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل مفهوم ومنطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. وإن رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومحروم ومسكين. أين الإقبال على إعمار المساجد؟ العمارة الصحيحة عمارة العلم، عمارة العلم. أعرض الناس عن عمارة المساجد، العمارة الحقيقية. من أين تخرج الإمام البخاري إلا من المسجد؟ من أين تخرج عمر بن عبد العزيز إلا من المسجد؟ من أين تخرج الإمام مسلم بن الحجاج إلا من المسجد؟ من أين خرج علماء الإسلام والأئمة الأعلام إلا من بيت الله تبارك وتعالى؟ أعرضنا عن المساجد وعن إعمارها العمارة الحقيقية. يا أيها الناس ويا أهل السنة على الخصوص، اتقوا الله عز وجل في هذه الشعيرة وحافظوا عليها واعمروها كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا تخلف أهل السنة عن بيوت الله عز وجل وعن حلق الذكر وطلب العلم، من الذي يطلب العلم؟ ومن الذي يعمر المساجد؟ ومن الذي يحافظ على هذه العبادات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقذر، إنما بنيت لذكر الله، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويا لله للأسف أن ترى من عمار المساجد أو من الذين يرتادون المساجد أنهم حتى في مساجدهم وإذا بهم يضيعون أوقاتهم، وإن اجتمعوا ربما تحدثوا عن الدنيا وفتنها وشهواتها. أما يكفي خارج المسجد حتى تشتغل نفسك في بيت الله عز وجل الذي ينبغي أن تشغل فيه بطاعة الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نعيد لهذه المساجد رسالتها العظيمة التي وصلت إلى الشرق والغرب، وهي رسالة العلم النافع الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين ومن بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كان في ذلك الزمن أغلى ما يملكون وأنفس من الأموال هي الإبل، لأن يغدو إلى بطحان وإلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، يجدها مجانا هدية، كما يقال في أيامنا: لو ذهب إلى مكان كذا وكذا فرجع بشاصين جديدين من آخر مدين. أيحب أحدكم أن يغدو إلى البقيع إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: وأينا لا يحب ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة. جرب نفسك يا عبد الله، هل تستطيع أن تحبسها ساعة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى تحفظ كلامه العظيم أو سنة نبيه الكريم، أو تجلس في حلقة علم ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ومن عدادهن من الإبل. لهذا بنيت المساجد، ولهذا شيدت ليقام فيها دين الله تبارك وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصدر الأحكام الشرعية والقضائية من بيت الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يفصل في القضايا في بيت الله عز وجل، وكان يبعث البعوث والسرايا والجيوش من بيت الله تبارك وتعالى، وكان فيه يربي الأجيال ويهذب الأخلاق ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أهملت المساجد، ضيعت عمارتها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فكن من المهتدين عبد الله. يا أيها الناس، صارت المساجد في أيامنا وفي زماننا تستغل في غير ما أراد الله وفي غير ما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا تستغل منابرها ومحابرها وأصواتها في غير طاعة الله عز وجل. ولو أنها عمرت كما أراد الله تبارك وتعالى لإظهار دعوة الحق وتبصير الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لانتفعت الأمة، ولكن كثيرا من الناس أساءوا إلى هذه المساجد، أساءوا إليها إساءة جعلت كثيرا من الناس يبتعدون عنها، وإذا دخل أحدهم ربما صلى وكأنه في قفص يريد أن يهرب، ما أن يسمع المتكلم يتكلم وإذا به يخاف أن يصنف أو يكتف أو يشوش عليه، ففر الناس من المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمن الناس من جعل هذه المساجد منابر لنصرة الباطل، فهذا تجده على منبره وكرسيه يمدح أهل الباطل فيمجد الحكام بما ليس فيهم والعظماء والزعماء والأغنياء والتجار، وليس له من وراء ذلك إلا مآرب الدنيا، ويبالغ في ذلك ليصل إلى بغيته أو منصبه أو مكانته التي يسمو إليها، وهو لا يريد الله ولا الدار الآخرة. وآخر ربما جعل هذه المساجد سلما لجمع الأموال ولو على حساب المستضعفين والمنكوبين والمقهورين في أقطاع الأرض وفي أصقاعها، فجمعة لفلسطين والأخرى للبوسنة والهرسك والتي بعدها لغزة، وكلما حصلت نكبة على الأمة الإسلامية استثمرها وجعل المسجد موضعها ومحلها فنفر الناس عنها. ومن الناس أيضا من جعل المساجد منطلقا لنشر الأفكار الضالة، فإذا به يربي أقواما ولا تدري بهم بعد حين إلا وإذا بهم يذبحون المصلين، وربما يقول عند ذبحه الله أكبر، من أين جاءنا هذا؟ قالوا هذا درس في المسجد الفلاني وشيخه الشيخ الفلاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر على هذه المنكرات والمخالفات. ما هكذا تعمر المساجد. إن المسجد في الإسلام مكانته عظيمة وعمارته جليلة، سواء كان العمارة الحسية أو العمارة المعنوية. إنه يجب أن يظهر الإسلام بالمظهر الحسن الجميل الذي يتقبله الناس ويدخلون فيه ويقبلون عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. وفي حديث سمر بن جندب عند الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المساجد وأن تطهر، هذا يدل على مكانتها وعظمها، وأن تطهر وأن تطيب. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: يجب على المرء أن يحافظ على المسجد كما يحافظ على عينيه، يحافظ عليه من الأضرار الحسية ويحافظ عليه من الأضرار المعنوية. فلو أن المساجد عمرت بالسنة، عمرت بالعلم، عمرت بالتوحيد، عمرت بالعقيدة الصحيحة، فهي مرجع الأمة، يرجع إليها الصغير والكبير، يتعلم الكبير، يتعلم الصغير، يسأل الجاهل، يتعلم المتعلم، يصحى الغافل. أما مساجدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكثير منها صار الناس لا يستفيدون منها، وإنما يدخلونها كعادة من العادات. أحدهم ربما يصل إلى المسجد يوم الجمعة لأنه تعود أنه يصلي يوم الجمعة، لكنه ربما لا يدري ما قرأ الخطيب وما تلا، ولا يستفيد من مواعظه ومن الذكرى التي يقولها. وربما ذلك الخطيب أيضا كما تقدم يشرق أو يغرب، ويأتي بالأقوال الباطلة والبدع المنكرة والعقائد الفاسدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها المسلمون، إنه يجب علينا أن نعيد لهذه المساجد مكانتها التي كانت عليها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المساجد في تلك الأزمان لم تكن مغلقة، لا تغلق لكثرة العباد فيها. أو ما سمعت بأصحاب الصفة الذين ينامون في مؤخرة المسجد ليس لهم منزل ولا مأوى إلا بيت الله جل وعلا، يصلون الليل ويقومون ويتعلمون النهار ويعمرونه بطاعة الله عز وجل. أحدهم يترك داره وينام في المسجد كما هو حال عبد الله بن عمر. أبو هريرة رضي الله عنه يترك بلده ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه على شبع بطنه، وربما أغمي عليه من شدة الجوع وهو في المسجد، فيأتي الرجل الأعرابي فيطأ على رقبته يظن أنه مجنون. قال: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. هكذا عمارة المساجد يجب أن نعيد لها مكانتها العظيمة، وهي عمارتها بالعلم. اتقوا الله يا طلاب العلم، اتقوا الله يا معاشر أهل السنة، يا من ضيعتم أوقاتكم أو كثيرا من أوقاتكم، يا من أعرضتم عن حلق العلم ودور العلم وأماكن العلم، فإن هذه أمانة ونعمة ستسألون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. إن مثل هذا الحضور الطيب لهو أمر يشرح الصدر ويفرح النفس، ولكن طلب العلم أعظم منه، ولكن طلب العلم أعظم منه، الذي يكون يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، وأنت تتفقه في دين الله عز وجل، وتعبده على بصيرة، وتحفظ كلامه سبحانه وتعالى، كلام الذي خلقك، الذي أوجدك، الذي أعدك، الذي أمدك،
الذي بيده ملكوت كل شيء. يا أيها الناس، إنما حصل للأمة من الضعف والاختلاف والتفرق والشرك والشر والبدع، إنما لما أعرضوا عن المساجد، لما أعرضوا عن العلم، لما أعرضوا عن السنة، لما أعرضوا عن حلقات العلم، أصابهم الجهل وخيم بساحتهم، فصار أحدهم راسخا في الجهل لا يميز بين الحق والباطل، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين السنة والبدعة، فصاروا يتخبطون. فذاك ربما يقدم روحه من أجل الباطل، وذاك ينفق ماله من أجل الباطل، وذاك يضيع وقته وعمره من أجل الباطل. ولو أنهم تفقهوا في دين الله عز وجل لسلموا من ذلك كله، وأراحوا أنفسهم وأراحوا غيرهم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد جاء إليه يشكو من أخيه، لأنه يجلس في المسجد كثيرا يتعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشكو إلي أنا أعمل وهو يجلس في المسجد يتعلم. وما أكثر هذه الشكوى عند كثير من الناس، إذا رأوا رجلا يتعلم العلم قالوا أما فلان جالس في المسجد وكأنه ضائع، أما فلان ما عنده عمل جالس في المسجد مع الدراويش. جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشكو أخاه لأنه يحترف وهذا يطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، أي لعل إعانتك له يكون سببا لحصول الرزق، لأنه يطلب العلم الذي به صلاح البلاد والعباد، الذي به صلاح الأمة، الذي به صلاح البشرية. طلب العلم الذي به صلاح الراعي والرعية. يا أيها الناس، إنما نعيشه من هذه المعمعة ومن هذه الفتن ومن تسلط الرافضة على كثير من البلدان، إنما لما ابتعد الناس عن العلم، علم الكتاب والسنة، وإلا لو أقبلوا على ذلك لما رضوا للرافضة أن يعيشوا في الجزيرة العربية ولا ليلة واحدة. ولكن الناس جهلوا عقيدتهم، جهلوا دينهم، جهلوا منهجهم، جهلوا ما أراد الله عز وجل منهم، فرضوا بالباطل لأنهم يرون أن الدنيا هي أهم شيء، فإن وجدت لا يبالون ما ذهب من عقيدتهم، لا يبالون ما ذهب من منهجهم، لا يبالون ما ذهب من دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار الشرف عندهم والمكانة العالية هي ميزان الدنيا. إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، فالذي يعطيهم المال والدنيا هو المحبوب المبجل، هو المحترم المقدم. ولو كان من الأنجاس الأرجاس المنافقين الأشرار المشركين الفجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. فيا أيها المسلمون، يجب علينا أن نعيد هذه العمارة العظيمة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله
وسنتي، رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. هذا العلم لا يتحصل في الجامعات ولا في المدارس النظامية ولا في الأسواق ولا في المنتزهات، هذا العلم العظيم إنما يتحصل في مثل هذه الأماكن العظيمة التي بخروجك إليها وذهابك لها مع الإخلاص والنية ترفع الدرجات وتنال الكرامات من الله عز وجل. أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأنت تصور وتذكر كم ستذهب إلى المسجد في يومك وفي ليلتك إذا صلحت النية، كلما غدا أو راح يعد الله له ضيافة في الجنة. وفي حديثه الآخر أنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية. ما أحوجنا إلى ستر العيوب وغفر الذنوب ومحوها، يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطية. وإذا وصل إلى المسجد وانتظر من صلاة إلى صلاة تدعو له الملائكة تستغفر له ما دام في مصلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. كل ذلك لمن حضر المساجد ومجالسها وحافظ عليها وشهدها، ليست لأهل الملاعب، ليست لأهل الملاعب، ليست لأهل الملاهي، ليست لأماكن التخزين، ليست للمتجمعات الكثيرة، إنما هذا الثواب العظيم لبيوت الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فإياك إياك أيها المسلم أن تشغل عن هذه العبادة العظيمة، إياك أن تشغل عن بيت الله عز وجل، إياك أن تشغل عن صلاة الجماعة، إياك أن تشغل عن حفظ القرآن، إياك أن تشغل عن طلب العلم، إياك أن ترضى أن تلقى الله عز وجل وأنت جاهل بدين الله تبارك وتعالى. فإن الله أول أمر أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولما جاءه جبريل فغطه وقال له اقرأ من أول وهلة، ابتدأه بالقراءة وبالعلم وبالحث على ذلك. فعلينا معاشر المؤمنين أن نهتم بهذا الجانب العظيم ولا نشغل به ولو كان بعبادة أخرى، فإننا نقدم ما هو أهم وما هو أعظم. فلا بقاء لنا ولا وجود لنا ولا حياة لنا في هذه الدنيا إلا بهذه العقيدة العظيمة، إن نحن تعلمناها واعتنقناها وحافظنا عليها وعلمناها أبناءنا وأجيالنا ونساءنا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوثن. قالوا: وما الوثن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة، حب الحياة وكراهية الموت. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.